بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته، فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. قال: رواه النسائي. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال: رواه أحمد والترمذي. ولفظه، يعني الترمذية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الحج، ومنها الكلام على يوم عرفة. ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة، بل إنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم الذي ادخر الله سبحانه وتعالى فيه لعباده الحجاج ما لم يدخر لغيرهم، هذا اليوم الذي يظهر الله تعالى فيه شأن بني آدم وأمر الحجاج والمسلمين، هذا اليوم الذي يباهي الله بالحجاج، يباهي بهم الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ هذا اليوم الذي يفيض الله فيه على عباده من الرحمة والفضل ما لا يفيضه على غيرهم، يقول الله للملائكة: ماذا يريدون؟ قالوا: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله تعالى مشهدا الملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. هكذا هذا اليوم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رؤي الشيطان أذل ولا أخزى ولا أدحر منه من يوم عرفة لما يرى من فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين. ولذلك هذا اليوم يخصه الفقهاء بالحديث، يذكرون ما يشرع فيه وما لا يشرع فيه. هذا اليوم شرع الله فيه الوقوف بعرفة للحجاج، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحج قال: الحج عرفة، لأنه الركن الأعظم، ولأن من أدرك هذا اليوم فقد أدرك الحج، ومن فاته هذا اليوم فقد فاته الحج. هذا اليوم الله سبحانه وتعالى سن فيه لسائر عباده المؤمنين الذين لم يشاركوا الحجاج لكن قلوبهم مع الحجاج تهفو وتتحرك وتتابع ما يفعله الحجاج. المؤمنون يتذكرون الحجيج في هذا اليوم في كل لحظة، الآن يقف الحجاج، الآن يدعو الحجاج، الآن ينفر الحجاج. ولما كان شعور غير الحجاج في هذا اليوم متعلق بالحجاج، مرتبط بالحجاج، كافأهم الله سبحانه وتعالى بأن شرع لهم صيام ذلك اليوم. غير الحجاج يصومون، والحجاج يقفون، والكل يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أما الحجاج فإن الله يفيض عليهم قائلا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ويخرج الحاج من عرفة كيوم ولدته أمه، لا إثم عليه مطلقا. وأما غير الحجاج الذين شاركوا الحجاج، شاركوهم بالصوم وشاركوهم بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية، فهو يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة آتية. هذا فضل أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنح عباده المؤمنين بسبب الحجاج، بسبب ذلك اليوم الذي يدنو فيه الله من خلقه، ينزل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة، يباهي بالحجاج، يباهي بهم الملائكة، يبقى جل وعلا مع الحجاج إلى أن يفيضوا، كأنه يرحب بهم سبحانه وتعالى، يدنيهم، يقربهم، يسمع دعاءهم. ولذلك كان أفضل الدعاء في ذلك اليوم أن تثني على الله بما هو أهله: لا إله إلا الله، لا مستحق، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا الله وحده هو المتفرد بالألوهية، المتفرد بالربوبية، لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه وتعالى أن جمع هذه الخلائق في هذا المكان في ذلك الصعيد الطيب، وأن أنزل الملائكة تحف بالحجاج، وأن ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا، يسمع أصوات الحجاج، يسمع دعاء الحجاج، يعرف كل من يدعوه بأي لغة يدعو ويستجيب لهم، يسمع نداءهم، يسمع تلبيتهم لبيك اللهم لبيك. فإن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالحج وأمر إبراهيم بالنداء، وكل من يأتي إلى هذا المكان إنما جاء بقدرة الله سبحانه وتعالى أن أسمعه ذلك النداء وأن وضع في قلبه الشعور والرغبة والحرص والعزم على إجابة ذلك الدعاء. فهنيئا للحجاج، وهنيئا لمن استجاب لدعوة إبراهيم ولبى النداء وجاء مسرعا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يقولون لا إله إلا الله، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لذلك بين لنا المؤلف رحمه الله فضل يوم عرفة وما ينبغي أن يفعله الناس. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث عبد الرحمن بن يعمر، هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الوقوف بعرفة، حيث سأله الناس قال فأمر مناديا ينادي الحج عرفة. الحج عرفة يعني هو الركن الأعظم، لأن الأركان الأخرى يمكن استدراكها إذا فاتت، أما الوقوف بعرفة فلا يمكن. ولذلك يحس النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الوقوف بعرفة، قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر جاء ووقف بعرفة فقد أدرك، أي فقد أدرك الحج. فجعل الله سبحانه وتعالى وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى فجر يوم العاشر، 24 ساعة. من مر بعرفات أثناءها كتب الله له الحج، لكن الوقوف فيه وقت فاضل وفيه وقت جائز. أما الوقت الفاضل فمن بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت الفاضل، هذا هو الوقت الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوقت الذي تفرغ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للوقوف، وقف على ناقته على راحلته يتضرع إلى الله يتوجه إلى الله، وقف ذليلا، وقف خاضعا، وقف خاشعا، وقف متذللا، كان يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن أفضل الدعاء يدعو به الإنسان هو الدعاء في يوم عرفة، لأن يوم عرفة أفضل الأيام، ولأن الدعاء في يوم عرفة من أخص الدعاء، ولذلك كان أفضل أنواع الدعاء. ولفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى أن أفضل ما يقوله الناس في هذا اليوم المبارك ما قاله الأنبياء، لأن الأنبياء علمهم الله سبحانه وتعالى أفضل الدعاء. ولذلك جاء في الحديث أن موسى عليه السلام سأل ربه يوما قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، لأن الله خص موسى برسالاته وخصه بكلامه، وتطلع موسى إلى أن يخصه الله بدعاء يدعو به أيضا تكون فيه الخصوصية: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال الله تعالى له: يا موسى قل لا إله إلا الله، هذا أفضل الدعاء. موسى عليه السلام يرى من حوله، يرى كل الناس يرددون كلمة لا إله إلا الله، فما فيها خصوصية، ولهذا قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وكأنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يريد أن يتعلم شيئا خاص. وهنا يبرز الله سبحانه وتعالى ويظهر دور وفضل لا إله إلا الله. قال له: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري وضعوا في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تعدل الكون كله، سماواته وأرضه، نجومه، بحاره، يابسه، لا إله إلا الله تعدلهن وترجح عليهن. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. وخير هنا أفعل تفضيل، بمعنى أكثر خيرا وأفضل أمر وأفضل خير جرى على لسان الأنبياء بما فيهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلنحرص أيها الإخوة الحجاج أن نكثر من قول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا يعدل بها شيء، وإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وإن لا إله إلا الله موجبة لشفاعة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لا إله إلا الله يدخل بها أقوام الجنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حرص المؤلف وكل من تكلم في المناسك أن يشير إلى أمر الدعاء في يوم عرفة، هذا اليوم الذي لا ينبغي للإنسان أن يغفل فيه، هذا اليوم الذي يحرص الإنسان أن يصرفه ويقضيه في طاعة الله، في ذكر الله، في الخشوع والتذلل لله، في سؤال خيري الدنيا والآخرة، في الإكثار من قول لا إله إلا الله، فإنها مناسبة وفرصة الله سبحانه وتعالى هيأها لك أيها الحاج، وربما لم تتهيأ لغيرك أو لكثير من الناس. انظر ايها الحاج في هذا المقام وفي ذلك الصعيد المبارك كم عدد القائمين والواقفين؟ مليون، مليونين، 3 ملايين، ما نسبتهم بالنسبة لسائر المسلمين؟ إذا كان عدد المسلمين اليوم حسب الإحصاءات 1,000,000,000، معناه عدد الحاضرين ما يزيد على 3 في الـ1,000. واعتبر نفسك أنك ممن اختاره الله واحد 3 من 1,000. أليست هذه مزية تتطلب منك شكرا؟ أليس هذا فضل من الله يجعلك حريص على أن تستفيد من ذلك الفضل؟ انظر أيها الحاج إلى عدد من حضر للحج من بلدك، من قريتك، من أسرتك، تجد أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بما لم يتفضل عليك، ويتحقق فيك قول الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك تحرص على أن يكون حجك مبرورا، وأن يكون سعيك مشكورا، وذنبك مغفورا، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. ها؟ الألف واللام في قوله الحج عرفة، الألف واللام للعهد، يعني الحج المطلوب، الحج الذي أمرك الله به هو إيه؟ هو وقوفك بعرفة. قال الإمام الشوكاني: حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبان بالإضافة إلى الخمسة أصحاب السنن وأحمد، أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وهؤلاء كل في كتابه. قوله فاسألوا، أو قوله فسألوه، أي قالوا: كيف حج من لم يدرك يوم، كيف حج من لم يدرك يوم عرفة؟ كما بوب عليه البخاري. قوله كيف حج من أدرك يوم، عرفة؟ كيف حج من لم يدرك يوم عرفة؟ كما بوب عليه البخاري. قوله الحج عرفة، أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة. قال الترمذي: قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، يعني من السنة المقبلة، كأنه أصبح في ذمته عليه أن يقضيه. وهو قول الشافعي، يعني هذا القول مذهب سفيان الثوري ومذهب الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما. ولم يذكر الإمام الشوكاني مخالفا، مما يدل على أن هذا القول قول متفق عليه. قوله من جاء ليلة جمع، أي ليلة المبيت بالمزدلفة، لأن جمع اسم من أسماء المزدلفة، فمن وقف ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر وقف بعرفة ثم جاء إلى المزدلفة وصلى الفجر في المزدلفة يعتبر قد حج، وإن لم يقب في نهار يوم التاسع، لأن الوقوف في نهار يوم التاسع كما قلت بعد الزوال هو أفضل أوقات الوقوف إلى الغروب، ولا ينبغي لأحد أن يخرج من عرفة قبل الغروب. لكن من وقف بالنهار وخرج من عرفة قبل الغروب حجه صحيح ويعتبر قد حج، لأنه وقف من ليل أو نهار، إلا أنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى غروب الشمس. فهذا إما أن يرجع بعد الغروب، وإما أن يذبح دم جبران وفدية لأنه ترك واجبا. أما من جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس فإنه يعتبر قد وقف لكن فاتته فضيلة، وأيما فضيلة؟ تلك الفضيلة التي فيها إشهاد الملائكة عليه، وتلك الفضيلة التي فيها مخاطبة الرب له: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وتلك الفضيلة التي فيها الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول لنا هنا: من جاء ليلة جمع، أي ليلة المبيت بالمزدلفة، قال: وظاهره أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت، يعني لحظة يسيرة. وبه قال الجمهور، قال: وحكى النووي قولا أنه لا يكفي الوقت ليلا الوقوف ليلا. وهذا القول الذي حكاه الإمام النووي قول مرجوح، لأن النص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده، لأنه قال: من وقف من ليل أو نهار، قال: ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج، يعني هذا القول المحكي. قال: والأحاديث الصحيحة ترده. قوله: أيام منن، قال: مرفوع على الابتداء، ولذلك لا يحتاج إلى واو ولا يحتاج إلى عطف لأنها جملة مستأنفة. قال: أيام منن، قال: مرفوع على الابتداء، وخبره قوله: ثلاثة أيام، وهي الأيام المعدودات التي جاءت في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيام التشريق، يعني تسمى الأيام المعدودات وتسمى أيام التشريق، ولذلك يوم العيد ليس منها، وإنما هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. أما يوم العيد فهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وليس من أيام من الأيام المعدودات، وإنما الأيام المعدودات تأتي بعده. قال: وأيام التشريق وأيام رمي الجمار، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر، يعني يوم الحادي عشر، لأنه لو كان يوم النحر منها لجاز، لأن الله قال: إيه فمن تعجل فيه يومين، ويومين يعني يتحقق بيوم النحر واليوم حادي عشر. لكن الإجماع، وقوله هنا إجماع الناس، أراد به إجماع أهل العلم، لأن إجماع الناس العامة لا يفيد، وإنما المفيد هو إجماع أهل الحل والعقد من العلماء، وهم متفقون على أن اليومين هما بعد يوم العيد، يوم 11 والثاني عشر. من أراد أن يتعجل يخرج بعد زوال يوم 12، فإن خرج بعد زوال يوم 11 لا يعد ولا يعتبر قد أكمل الأيام المعدودات. قال: لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر، ولو كان يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه، وحيث إنه لم يجوز فلا يعد يوم العيد من أيام من الأيام المعلومات ومن الأيام المعدودات، وإنما هو يوم مستقل كما قال الله تعالى وسماه بيوم الحج الأكبر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الحج الأكبر، وسماه بيوم النحر. نعم. ها؟ مستند الإجماع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي فيه من ثلاثة أيام بعد يوم العيد، لأن النبي تأخر فبقي ثلاثة أيام بعد يوم العيد. قال: قوله: فمن تعجل في يومين، أي من أيام التشريق، فنفر في اليوم الثاني منها فلا إثم عليه في تعجيله، لأنه أخذ بالرخصة. ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخيره، أي لأنه لم يأخذ بالرخصة وأخذ بالعزيمة. قال: وقيل المعنى: ومن تأخر من الثالث، أتأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه. والتخير هاهنا وقع بين الفاضل والأفضل، فالفاضل هو النفر في اليوم الثاني، والأفضل النفر في اليوم الثالث، لأن المتأخر أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل إنما يخاف الإثم، إنما يخاف الإثم المتعجل، فما بال المتأخر الذي أتى بالأفضل ألحق به، لأن الله قال: فمن تأخر فلا إثم عليه. فالجواب أن المراد من عمل بالرخصة وتعجل فلا إثم عليه في العمل بالرخصة، ومن ترك الرخصة وتأخر فلا إثم عليه في ترك الرخصة. قال: وذهب بعضهم إلى أن المراد وضع الإثم على المتعجل دون المتأخر، ولكن ذكر معا والمراد أحدهما. قوله: ينادي بهن، أي بهذه الكلمات، النبي بعث مناديا ينادي يقول: الحج عرفة، ومنا أو أيام منا ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. من بات وبقي ثلاثة أيام، لأنه لابد أن يرمي في اليوم الثالث، والرمي لا يكون في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فيتعين عليه البقاء إلى بعد الزوال، فإن خرج قبل الزوال أو رمى قبل الزوال فقد ترك واجبا وعليه دم. نعم. قوله: نحرتها هنا، ومن كلها منحر، يعني مكان للنحر. وقوله نحرت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يقل ذبحت، لأن النحر خاص بالإبل والذبح لغير الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أهدى معه إبلا ونوقا وجمال، ولذلك ناسب أن يقول نحرت، لأن ذبح الإبل يكون نحرا، وذلك بضربها في لبتها عند آخر العنق من جهة الصدر، بخلاف البقر والغنم فإنها تذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين، وتكون يعني من الطرف الأقرب إلى الرأس، ولذلك قال نحرت، ويقاس ويلحق الذبح بالنحر. نحرتها هنا ومن كلها منحر، يعني كل بقعة منها يصح النحر فيها، قال وهو متفق عليه، لكن الأفضل النحر في المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كذا قال الشافعي، لأن فيه اقتداء بسنة. ومنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عند الجمرة الأولى، يعني الجمرة الصغرى، مما يلي الخيف، مما يلي مسجد الخيف، هناك نحر النبي صلى الله عليه وسلم. عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منن، كذا قال ابن التين. وحد منن حدودها من وادي محسر آخر حدود المزدلفة، بين منن والمزدلفة وادي يسمى بوادي محسر، والعامة يسمونه اليوم بوادي النار، وسمي بذلك لأن الله تعالى أهلك فيه جيش أبرهة لما أراد هدم الكعبة هنالك في وادي محسر، سلط الله عليه عذابه كما جاء في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا كما سيمر بأن من أراد العبور من وادي محسر بعد نهاية المزدلفة والتوجه إلى منى أن يسرع السير بقدر رمية حصاد، لأن هذا وادي نزل فيه العذاب فيستجار بالله جل وعلا منه، ويخلص المؤمن منه بأسرع الأوقات. قال وحد منن من وادي محسر إلى العقبة، والمراد بالعقبة يعني محل جمرة العقبة الكبرى، لأن جمرة العقبة الكبرى كانت على طرف جبل، هذا الجبل يسمى بالعقبة، على طرف جبل هذا الجبل يسمى بالعقبة، وهو نهاية منن، لأن جمرة العقبة الكبرى تقع على الحدود بين مكة ومنن، وهي آخر حدود منى. قال قوله رحالكم أو في رحالكم، قال المراد عندكم به الرحال ولا الرجال؟ المراد بالرحال يعني المنازل جمع رحل، قال أهل اللغة رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، لكن إذا كان من بناء يسمى بيت ويسمى رحل، أما إذا لم يكن بناء بأن كان خيمة أو كان بيت شعر أو كان كوخا فلا يسمى رحل، لكن قد لا يسمى منزلا وبيتا. عند الصخرات، الصخرات التي أسفل جبل الرحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، ولذلك صعود الجبل ليس من السنة، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وما يعتقده بعض الحجاج من أن صعود الجبل ضروري، ومن أن الصعود إلى الجبل ووضع بعض الحجارة وتسمية أفراد العائلة بوضع حجارة بأسمائهم، كل هذا من البدع التي يحدثها الناس. وما يفعله بعض الحجاج من الصعود إلى الجبل ومحاولة أكل شيء من تراب الجبل، كل هذا مما ليس له في الشرع أي دليل، وإنما هو من وسوسة الشيطان ومن عبث الشيطان. ومع أن الشيطان في يوم عرفة يعتبر، يعني ما رؤي يوم الشيطان فيه أخزى ولا أذل ولا أدحر ولا أحقر منه في ذلك اليوم، ومع ذلك هو يحرص على أن يفسد على الناس عقائدهم ويفسد على الناس حجهم ويفسد على الناس عبادتهم بما يشغلهم بالأمور التافهة. ولذلك نجد بعض الحجاج لا يهمه من الوقوف في ذلك اليوم إلا الصعود إلى الجبل وأخذ الصورة التذكارية، لأن هذه الصورة تكون في نفسه، تقع في نفسه بمكان يتصور، وقد لبس الإحرام، وربما أيضا يعني خالف في لباس الإحرام، فتجده وقد اطبع وهو على جبل عرفة، مع أن الاطباع في ذلك المكان غير مشروع، ويتصور الصور المختلفة لأنه يريد أن يجمع عددا كبيرا من الصور ويبعث بها إلى أصدقائه وإلى أحبابه وإلى من يعز عليه، يصدرون بها المجالس ويضعونها في صدور البيوت وفي صدور الصوالين والمجالس، لأنها تثبت أنه حاج. وربما زينها وربما زخرفها وربما صرف عليها أشياء كثيرة، كل ذلك، وقد يؤدي هذا أيضا إلى إفساد عبادته لما يدخل في نفسه من الرياء، إنه يقال له بعد اليوم الحاج، وإنه لن يقبل من أحد يناديه باسمه إذا لم يصدر النداء بيا حاج، وما إلى ذلك مما يخطر في قلوب كثير، ومما يفسد الشيطان به عبادة كثير. ولذلك أيها الحاج عليك أن تحرص على أن يكون حجك مبرورا بالإخلاص وبإخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك المقام وهو في خضوع وخشوع، يكفر من قول لا إله إلا الله إلى أن غربت الشمس، وما اشتغل بغير الطاعة والعبادة. أما ما يفعله بعض الحجاج، يشتغلون أول النهار بالنوم وآخر النهار بالجدال والخصومة والنزاع، واللحظات الأخيرة التي يشغل الناس فيها بالعبادة وبالطاعة وباستشعار الموقف، تجدهم تركوا الموقف وتوجهوا نحو المزدلفة، وربما خرجوا من حدود عرفة قبل غروب الشمس. وكل ذلك مما يمكر به الشيطان، وكل ذلك مما يفسد به الشيطان عبادة الناس وطاعتهم. فعليكم أيها الحجاج أن تدركوا عظم الموقف في يوم عرفة، وأنه موقف قد لا يتكرر، وأنه موقف قد لا يتاح للإنسان أن يقف. لذلك أكثر من الطاعة ومن العبادة ومن الإخلاص ومن إظهار الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ومن الالتزام بالإخلاص، فإن الجزاء والثواب مبني على قدر الإخلاص والطاعة والاتباع والالتزام. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في هذا المكان وقال: وقفت ها هنا، يعني عند الصخرات، وعرفة كلها موقف أي يصح الوقوف فيها. قال: وقد أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه. ثم أراد أن يبين لنا ما عرفات، ما حدود عرفات التي يصح فيها الوقوف. قال: ولها، يعني لعرفات، أربعة حدود: حد إلى جادة طريق المشرق، والثاني إلى حافات الجبال أو إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها، والثالث إلى البساتين التي تلي قرنها، والمراد بالقرن يعني بالجبل الآخر، المراد بالبساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة، والرابع وادي عرنة بضم العين وبالنون. والحمد لله، يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، عني المسؤولون عن الحج فوضعوا حدودا بارزة وعلامات واضحة، وكتبوا عليها بداية عرفات نهاية عرفات، بحيث لا تغيب ولا يضل ولا يتوه فيها الحاج. فعليك أيها الحاج أن تتحرى هذه الحدود، وأن تقف في داخل عرفة حتى يصح وقوفك، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ونبهنا إلى أن ثمة مكان لا يوقف فيه، قال: وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة يعني الوادي الذي يقع فيه المسجد أو جزء من المسجد، والذي هو قبلة المسجد، فإن هذا ليس من عرفات، وإن هذا ليس محلا للوقوف. ولذلك بعض الحجاج الذين يسكنون وينزلون مسجد عرفة في يوم الحج عليهم إذا ما صلوا مع الإمام الظهر والعصر أن ينتقلوا من ذلك المكان وأن يدخلوا إلى حدود عرفات، وإن كانوا حريصين في البقاء في المسجد فليراعوا، فإنه قد وضع في داخل المسجد أيضا علامة تحدد مكان الوقوف وتحدد مكان عرفة من غيرها. لذلك لا بد أن يتنبه الحجاج حتى يحققوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. نعم. ها؟ كيفية الوقوف هو البقاء في داخل عرفة، هذا البقاء يصاحبه تضرع وخشوع وتذلل ودعاء وتلبية، هذا هو الوقوف الأكمل. لكن لو بقي الإنسان في داخل عرفة أو نام يعتبر قد وقف. المراد من الوقوف وجوده على صعيد عرفة، أدنى ما يتحقق به الوقوف، وأكمله ما يصاحب الوقوف من دعاء وخضوع وخشوع وتذلل واستشعار لهذا الموقف الذي هو شبيه بموقف وبمكان الحشر يوم القيامة. والناس على ذلك الصعيد أو في ذلك الصعيد كل يناجي ربه، يسأله ويطلبه ويرجوه ويخشاه، وهذا حال المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: والرابع وادي عرنا بضم العين وبالنون، وليست هي، يعني وادي عرنا وليست هي نمرة ولا ها وليست هي ولا نمرة نحن عندنا وليست هي نمرة وليست هي ولا نمرة العبارة عندنا وليست هي نمرة ولا من عرفات ولا من الحرم، هكذا عندنا هذه العبارة. وليست هي يعني عرنا، ليست هي نمرة ولا من عرفات، أي وليست هي من عرفات، لكن ربما ولا من الحرم. لكن عبارة وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم ربما يعني أظهر، فمن عنده وليست هي نمرة ولا من عرفات كلمة لا تنقل من موقعها إلى الموضع بين هي ونمرة، وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم، يعني إن وادي عرنا ليس من الحرم، وإن نمرة ليس من الحرم من الحل، وليس أيضا من عرفات. قوله: وجمع كلها موقف، قال جمع بإسكان الميم هي المزدلفة كما تقدم، وفيه دليل على أنها كلها موقف، كما أن عرفات كلها موقف. قوله وكل فجاج مكة طريق، قال الفجاج بكسر الفاء جمع فج، وهو الطريق الواسعة، والمراد أنها طريق من سائر الجهات والأقطار، من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع، يعني إلى مكة، وهذا متفق عليه. يقول ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا كما مر بنا، وهي التي تسمى كداء والتي تعرف بطريق الحجون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، التي دخل منها النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. وهذه الزيادة قال رواها أبو داود كما رواها أحمد وابن ماجه. ثم قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا وراءه على ناقته التي مر بنا القصوى، كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، أي وهو واقف، قال فمالت به ناقته، لأن الأرض غير مستوية وهي سائرة، فحدث فيها ميل فسقط خطامها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انطلق من عرفة متجها إلى المزدلفة كان آخذا بخطام الناقة كابحا لها خطامها، لأنه كان يقول للناس أيها الناس عليكم السكينة، لكنه إذا وجد فجوة أرخى لها الزمام فأسرعت، ولذلك يقول فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في يوم عرفة، لأن هذا من المواطن التي ثبت فيها هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.